بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء معكم في اليوم الثاني من هذا الشهر الكريم المبارك، ألا وهو شهر رمضان. وقد تحدثت بالأمس في إشارة سريعة إلى ما امتن الله عز وجل به على هذه الأمة بأن هداها للإيمان وبعث فيها سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، وأشرت إشارة سريعة إلى مكانة هذا الشهر وفضله. وأود في بداية هذا اللقاء أن أشير أيضا بصورة سريعة إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أن يتذكر كل واحد منا نعمة الله تبارك وتعالى عليه بأن أدركه هذا الشهر الكريم المبارك. الأمر الثاني، يرتبط شهر رمضان بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نزل فيه. ومن المعلوم بداهة أن ابتداء نزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان المبارك، وفي أفضل ليلة منه، بل هي أفضل ليالي العام على الإطلاق، ألا وهي ليلة القدر. ولذلك اعتنى السلف رحمهم الله تبارك وتعالى بكتاب ربهم على الدوام، وتزداد هذه العناية عند هؤلاء الأقدمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إذا دخل شهر رمضان المبارك. طيب نتلقى اتصال ثم معه. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يسلمك.
كل سنة وحضرتك طيب
وأنتم بخير
وبعود الأيام، والسلام أمانة بقى للشيخ محمد حسن وكل الشيوخ اللي عندك.
طيب إن شاء الله يصل إن شاء الله.
بعد إذنك عندي بس كم سؤال كده لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال، يعني في واحد مريض هيعمل عملية فشايلين له الفلوس بتاعته في البنك بس جه عليها السنة.
نعم.
فهي قيمتها 50,000 جنيه.
نعم.
بس احنا شايلينها عشان هو يعمل عملية صعبة يعني.
نعم.
وهو أبوه متوفي والسواد اللي بتطلع عليها احنا ما بناخدهاش. يعني بنطلعها. يا ترى ده الزكاة بتاعها ولا نطلع الفوائد، وبرضه في نفس الوقت نطلع الزكاة 50,000 مع اننا احنا شايلينها العملية.
نعم. المال هذا في بنك الربوي
متهيألي.
طيب
السؤال الثاني، بالنسبة للبنات والصبيان الاخوات ازاي ما ينموش؟ يعني بيقولوا حرام ان هم البنت تنام جنب الولد.
نعم.
طب ولو بنتي مثلا دخلت الحمام تحمي اخوها الصغير، يعني الفرق بينهم حوالي 5 سنين أو 4 سنين، ده برضو كده حرام؟
عمره كام هذا الولد الصغير؟
عمره 6 سنين وهي عندها 11 سنة. فده حرام؟
حاضر.
والسؤال الثاني بقى، يعني احنا كنا ملتزمين قوي من رمضان واللي فات.
نعم.
وقيام الليل والحمد لله ما كنتش، والسنن وكل حاجه. فاليومين دول يعني بقى لي شهر اهو او شهرين مش عارفه التزم، مش عارفه اخشع زي الاول.
نعم.
مش قادره التزم زي الاول، مش عارفه ايه السبب، مع اني على قد ما بقدر يعني طيب. على قد ما بقدر ما بعملش اي حاجه غلط يعني.
طيب حاضر.
وشكرا وكل سنة وحضرتك طيب، والسلام يعني للشيخ محمد حسين. السلام عليكم.
طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع إلى ما كنت أتحدث عنه الآن، وهو أن القرآن الكريم له مزية عظيمة وفضل كبير في شهر رمضان. أولا لأنه نزل فيه، ثانيا كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ويدارسه القرآن، ولم يحدث ذلك على الإطلاق في شهر سوى هذا الشهر الفضيل المبارك. فدل ذلك على مكانة هذا الشهر وعلى أهمية الاعتناء بالقرآن الكريم أكثر في هذا الشهر أيضا. لماذا؟ لأننا نفهم من مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان أن هذا أمر من المستحبات ومن الفضائل ومن إبراز الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى في شهر القرآن لدرجة. طيب نتنقل اتصال. سلام عليكم. الأخ محمد سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
انا ليا سؤال عند حضرتك هو بعيد تماما كل ليا سؤال عند حضرتك.
تفضل.
عن عن الدرس.
عن الذبح.
دلوقتي الست بتاعتي ملزمة بيت ابيها ملزمة بيت ابيها بقالها حوالي شهرين.
نعم.
ووالدها جه اخذها من بيتي واساء في حقي.
نعم.
واساء في حقي. حكم الدين هنا اتعامل ازاي معاه؟
طيب حاضر. طيب ان شاء الله تسمع توجيه ان شاء الله.
انا اتعامل مع زي رغم انه اساء اكتر من مرة.
طيب. طيب حاضر. الأخت أم عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك.
كل سنة وحضرتك بخير
وأنتم بخير.
سلام يا رب. كنت عايز أحكي على حاجة بالنسبة لقراءة القرآن. أنا كنت يعني أنا بقى لي يومين كده حائض ف يعني أنا مش عارفة يعني أبدأ الختمة اللي أنا هختمها مثلا في رمضان ولا السنة يعني بعد الطهارة إن شاء الله ولا إيه، لأن كنت سألت أحد الشيوخ الأفاضل قبل كده.
نعم.
فكان قال لي إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى السيدة عائشة عن حاجتين، إنها لا تصلي ولا تصوم. نعم. لكن لم ينهاها عن القرآن، ما فيش حديث صحيح بهذا الأمر يعني إن هو يوقفها عن القرآن في رمضان.
نعم.
فكان قال لي قرأت. وبعدين في أحد الدروس للشيخ يعقوب سمعت إنه بيقول إن المرأة لا تقترب للقرآن وعليها بالذكر فقط.
نعم.
فأنا الصراحة يعني هما الاثنين شيوخ أعزاء على قلبي يعني، فأنا مش عارفة يعني في حيرة بين الأمرين. ده أمر.
الأمر الثاني إن شاء الله نوفق بين الأقوال.
أنا أبقى عايزة أسمع رأي حضرتك. طيب. يعني والله المستعان.
طيب.
ففي حاجة تانية بعد إذن حضرتك يعني.
دل.
أنا زوجي ربنا كرمه بعمل يعني، ففي في شرط كده يعني إن هو لازم يقول انه بعد يعني عمر طويل ان شاء الله كده لو يعني حصل له اي شيء في مبلغ معين مثلا هيطلع من الشركه وهيتقسم هيتقسم مثلا على 4 اشخاص، فهم مين دول ولازم يكتبهم في الورق. فهو والدته على قيد الحياه، هو لم يذكر والدته بالامر وذكرني انا واولاده قسم المبلغ، هو مش عارفينه كام اساسا، لكن هو قسم المبلغ بنسب متساويه بيني انا وثلاث اولادي يعني.
هذا الشرط جهه العمل هي الذي تلزمه به؟
تلزمه به ان هو لازم يكتب في العقد اللي هو بيمديه يعني، هو بيدوله عقد مثلا هو عقد العمل ان هو يشتغل عندهم فتره معينه ومش عارف التفاصيل اللي بتبقى في العقود دي.
ايوه.
فمن ضمن التفاصيل ديت ان هو لازم يكتب 4 اشخاص اذا طلع المبلغ دوت يتوزعوا عليه. فهو بيقول فهو حكى لي على الموقف دوت، فهو كتبني بنسب متساويه انا واولاده. فانا قلت له طب ووالدتك يعني لا قدر الله لو حصل لك اي شيء والدتك على قيد الحياه، فهي كده ليها حق في هذا الامر. فهو قال لي لا يعني والدتي بتاخد معاش وكده. فانا بصراحه انا خايفه على لا قدر الله حصل حاجه هي تغضب مثلا.
هو في الحقيقه اصل هذه المعامله نحتاج الى التفصيل فيها والاستفسار عنها. وأنا في الحقيقة إلى الآن لا أعرف شركة تلزم العامل فيها أن يحدد الأشخاص الذين يستفيدون من المال الذي يمكن أن يقدم له منحة أو غير ذلك بسبب وفاة أو إحالة للتقاعد وغير هذا. وعلى كل حال الإنسان ماله وعمله وما يكسبه وما يبقى بعده يدخل بعد وفاته في تركته، ويجب أن يوزع على الورثة. يعني لا نقتصر الأمر، تذكر الآن والدة، قد يعني لما نأتي إلى المسألة قد يكون هناك بعض الأشخاص الآخرين الذين لهم حق مثلا في هذا المال، وذلك إذا كان الوالد مثلا موجودا، لأن الوالد يرث مع الأولاد بنين وبنات. فالقضية تحتاج إلى يعني شيء من المعرفة والإحاطة بكيفية هذا الأمر وكيف يتم، وهل هذا فعلا هو يعني من باب الإكراه أو الإجبار أم أنه أمر يخير فيه الإنسان، ولعل يتحدث عنه إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. الأخ أمين من الفيوم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه أزيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك.
كنت عايز بس أستفسر من حضرتك عن حاجة بس كده.
تفضل.
انا خاطب وكاتب الكتاب من بقالي حوالي سنه ونص، وبعد ما كتبت على طول مريض.
نعم.
فيعني كنت عمال اجل في الفرح على طول شهر ورا شهر، وبعدين جهزت الحاجه العفش وكل حاجه جهزت، وبعدين مريض تعبان ولفيت على دكاتره كتير قوي فمش لاقي اي علاج. فدلوقتي الفرح المفروض متحدد على العيد وانا مريض. فطبعا ايه، فهل لو طلقتها يبقى في ظلم، ولا اتجوز وانا عيان وانا محتار مش عارف اعمل ايه؟
يعني هل انت ادرى بحالك؟ الله يبارك فيك. انا على كل حال اجيبك، يعني
ادرى مش فاهم ازاي. انا تعبان بس مش عارف، يعني هل لو طلقتها دلوقتي وخدت الحاجه، طبعا ما دخلتش عليها، هل لو طلقتها وخدت الحاجه
يعني هل مرضك الان مرض يعني يؤثر على الزواج ويحول بينك وبين اتمامه؟
لا، هو ما يؤثرش على الزواج ولا حاجه، بس مش قادر اشتغل. يعني ايه، هو قولون عصبي مؤثر على جسمي كله.
والله تتعالج وتتزوج ان شاء الله، واسال الله عز وجل ان يمن عليك بالشفاء، طالما ان الامر ممكن وليس يعني بمكلف عليك، وان هذا المرض لا يحول بينك وبين الزواج.
اتوكل على الله يعني.
نعم نعم.
شكرا.
الله يبارك فيك. الاخت نوال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، عايزه اسالك سؤال.
اتفضلي.
انا رمضان اللي فات ده كنت عامله عمليه في عينيا، وكنت بحط القطره 5 مرات في اليوم.
نعم.
فالقطره كانت بتنزل مرارتها ببقي.
نعم.
انا كنت بصوم برضو.
نعم.
بس انا بقى مش عارفه الصيام ده كان صحيح ولا لا.
طيب، حاضر.
وانا شعبان وشعبان رجب وشعبان السنه دي صمت فيهم 22 يوم.
صيام تطوع يعني؟
صمت 22 يوم على قلت عشان رمضان اللي فات، يعني مش عارفه الصيام نفع فيه ولا ما نفعش.
يعني انت صمت فيه احتياطا بنيه قضاء شهر رمضان، ان لم تكن هذه الليله صمتها يعني كان الصيام فيها صحيحا، هكذا؟
بنيه الصيام اللي كان عليه بتاع شهر رمضان اللي فات.
طيب حاضر.
فاضل عليا يومين بقى.
طيب حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله. الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم
السلام عليكم. وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. وطي التلفزيون شويه لو سمحت.
حاضر يا دكتور. لو سمحت والله يا دكتور، كنت ليا عند حضرتك سؤال بسيط.
اتفضل.
حقوق العاقد، يعني انا لو عاقد قراني كاتب كتابي، وعايز اعرف حقوقي على اللي انا كتبت عليها الكتاب ديت، يعني ان انا اقعد معاها بس انا مش عايز اعرف بقى ان انا اعمل ايه، لا انا عايز اعرف الحاجات اللي هي المباحه ليا.
طيب حاضر.
في حدود الشرع.
طيب.
وممكن بس طلب بعد اذنك يا عم الشيخ.
اتفضل.
عايز رقم كنترول، عايز من الكنترول رقم الشيخ محمد حسان.
طيب، على كل حال الكنترول يستمع اليك الان، وان كان الرقم متيسر لديهم قد يعطونك اياه. الاخت صفاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه فضلت الشيخ.
اتفضلي.
والله حصل معايا اول يوم في الصيام اني لاحظت نزول يعني بعض قطرات خفيفه من الدم وكده، وبعدين انقطعت.
نعم.
فمش عارفه الصيام.
هل هذا في موعد وقت الدوره ولا لا؟
والله هو الميعاد تقريبا يعني، بس من ساعتها ما فيش حاجه خالص.
ولا اثر له بعد ذلك؟
ولا اثر.
وسبب ان حدث مثل هذا؟
لا.
طيب، خير ان شاء الله.
شكرا فضيله الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، في سؤالين.
اتفضلي.
اللبوس بيفطر؟
حاضر. اتفضلي.
والسؤال الثاني، انا دلوقتي بحفظ قران، هل يعني اختم القران في رمضان ولا اخليني في الحفظ اللي انا حافظاه؟
حاضر.
جزاك الله كل خير.
الأخت أم إسلام، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا رحت عملت يعني قدمت للعمرة و معلش هوطي التلفزيون.
وطي التلفزيون شوية.
لو سمحت، أنا قدمت للعمرة وواحدة خدت الورق من شهر آخر شهر رجب لغاية ما يعني قرب رمضان، على أساس نطلع شهر رمضان كله، وخدت الفلوس وفضلت قاعدة مستنية أقول لها فين التأشيرة، تقول النهاردة بكرة النهاردة بكرة، وبعدين رجعت لي الجواز من غير ما عليها لا تأشيرة ولا أي حاجة، وخدت منها الفلوس.
نعم.
فأنا نفسيتي تعبانة إنها ضيعت عليها السنة دي، فهل جزاها إيه وأنا جزايا إيه إنها خدت الفلوس وعملت كده؟ وجزاك الله خير.
السؤال مش واضح الأخير، الكلمة الأخيرة. طيب حاضر، في أسئلة ثانية؟ طيب أقول ارتبط هذا الشهر الكريم بالقرآن الكريم، وأشرت إلى مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن في شهر رمضان. أيضا بصورة عامة القرآن الكريم له فضائل جمة ويجب على المسلم أن يعرفها، ولعلي أشير إلى بعضها الآن. القرآن الكريم له فضل عظيم جدا في رفعة درجات المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وذلك للأجر العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يتلو كتابه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحرف الواحد من القرآن الكريم إذا قرأته يا عبد الله أخذت على هذه القراءة مقابل هذا الحرف كم حسنة؟ تأخذ 10 حسنات بحرف واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام مراغب أكثر فيقول: لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فألف لام ميم 3 أحرف بها 30 حسنة. هذا فضل عظيم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أذكر في هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ما أجمل هذا الأجر، وما أحسن هذا التعامل الكريم. وهذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن أضع لها عنوانا، وهي القرآن والزمن، يعني أن القرآن الكريم يا عبد الله يستمر معك حتى بين الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وفي حديث البخاري ومسلم وغيرهما الذي ورد فيه بأن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما كأنهما طير من صواف أو من فرقان، تحاج عن هذا الذي كان يقرأ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، يقرأ البقرة ويقرأ آل عمران، تأتي هاتان السورتان يوم القيامة وتسارع في المحاججة عن هذا العبد كي ينقذ وكي يعطى من الحسنات بقدر ما قدم من قراءة لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا الحديث الصحيح الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة 30 آية، سورة واحدة 30 آية، شفعت في رجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه السورة من 30 آية. النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح يخبر بأن هذه السورة شفعت في رجل حتى غفر له. فماذا نقول إذن عن القرآن الكريم؟ وأنا أعلم، ولكن هذه كلمة، أنكم إن شاء الله تبارك وتعالى ستشاهدون من خلال هذه القناة بعض البرامج التي تتحدث عن القرآن الكريم وأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه فائدة مهمة جدا، إذا أدرك العبد وعرف أن الذي بين يديه أو ما بين دفتي المصحف الذي يقرأه هو كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم الله عز وجل به، إن هذا المعتقد يكفي بأن يدفع العبد إلى الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى في شهر القرآن الكريم. بعد هذه التقدمة أبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة الآن. والسؤال الأول، كانت السائلة تسأل عن مريض يعمل وستجرى له عملية وعنده أمواله في البنك، وحددتها قالت بأنها 50,000 جنيه، وتسأل هل نخرج منها الزكاة أم لا، وهي تقول بأن نخرج الفوائد. الحقيقة هذا واجب عليهم أن يتخلصوا من هذه الفوائد طالما أنها ربوية وقد سألتها فأجابت بالإثبات. وعلى كل فالقول الصحيح، القول الصحيح وأقول هذا لأني قرأت لقوم ينتسبون إلى العلم أنهم يقولون في مثل هذه الحالة لا يجوز إخراج الزكاة، هكذا لا يجوز إخراج الزكاة من هذا المال لأن هذا المال مخصص لإجراء أمر ما، وقالوا هذا في سواء كان في العلاج أو في الزواج أو غير ذلك، وأنا أقول بأن هذا أمر باطل. أهل العلم اشترطوا شرطين يجب أن نعلمهم، يجب أن نعلمهم في الأموال التي تزكى. الشرط الأول أن يحول عليها الحول، الشرط الثاني أن يبلغ المال النصاب، فإذا حال الحول وبلغ المال النصاب وجب إخراج الزكاة عندئذ. ثم إني أوجه إخواني المشاهدين والمشاهدات إلى أن إخراج الزكاة لا ينقصه من المال في الحقيقة، العبرة ليست بكثرة المال ولا بحده ولا بأنه وصل 50 أو 60 أو 100، ولكن العبرة بالبركة التي تحدث في هذا المال نتيجة إخراج الزكاة. فالزكاة من النماء وهي تطهر هذا المال وتبارك فيه، ففي الحقيقة أخرجوا زكاة هذه الأموال واعلموا أن فضل رب العالمين سبحانه وتعالى عظيم وواسع، وأن إخراج الزكاة هي في الحقيقة ليست نقصانا من المال، وإنما لو تأمل العبد لأدرك أن فيها زيادة وبركة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. تسأل أيضا عن التفريق في المضاجع بين البنين والبنات، هكذا أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم وأفادنا. المفروض المعنى التفريق في المضاجع يعني عند سن التمييز بعدما يبلغ الطفل والطفلة 6-7 سنوات يجب أن يفرق بينهما في المضاجع، فلا ينام الولد بجوار البنت ولا تنام البنت بجوار الولد ويعمهما لحاف واحد. وبناء على ذلك أقول هذه البنت التي بلغت من العمر 11 عاما وهي تغسل أخاها الذي بلغ من العمر الآن 5 سنوات، بناء على ذلك لا يجوز لها ذلك، وعلى الأم أن تتقي رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وأن تتولى هي بنفسها إصلاح شؤون بيتها وحال أولادها. أما كلامها الأخير عن أنها تشعر من أشهر بضعف لديها في الإقبال على الله تبارك وتعالى وتسأل ماذا تفعل، أولا لا شك أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة، وقولهم بالزيادة والنقصان دليل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وعليه فالعبد إذا قصر في العمل ضعف إيمانه بقدر ما فرط في الواجبات والأعمال الصالحة المطلوبة منه. حدوث الإنسان بعد هذا بفطور لديه هذا يحدث إما لأن هذا العبد أو لأن هذا الشخص أو لأن هذه السيدة قد استغواها الشيطان فوقعت في بعض المعاصي والآثام فصارت بينها وبين ربها وحشة نتيجة هذه المعاصي التي أقدمت عليها. وقد وأخشى من ذلك قد يكون للشيطان سبيل إلى قلوب بعض العباد في أن يدفعهم عن الطاعة ويجعلهم من اليائسين من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الشيطان لا شك لا يترك ابن آدم وهو يحاول أن ينتقل بالإنسان من درجة إلى درجة، هو لا يرضى إلا أن يكون أهل الإيمان على الكفر والخروج من الإسلام. طيب ما استطاع أن يفعل ذلك؟ يزين ويوسوس لهم بالمعاصي والآثام، ما استطاع، يحاول أن يقلل وأن يخفف من الإقبال على الله تبارك وتعالى من فعل الطاعات، وقد يوسوس للإنسان الشيطان بأنه ضعيف وأنه لا يفعل وأنه حتى يدخل الإحباط على نفسه. فعلى كل حال جددي العهد والتوبة والأوبة والرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم المبارك. سبق أن قلت بأن هذا الشهر هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. إن القلوب تصفو وتزكو والنفوس تقبل على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك الفضيل. فالعبد أو على العبد عموما أن ينتهز قدوم هذا الشهر ويجعل قدومه وإبقاءه إلى أن دخل فرصة عظيمة لتجديد العهد مع الله تبارك وتعالى والقيام بما أوجب الله عز وجل على الإنسان. تفعلي قفي مع نفسك، قفي وقفة تأمل، قفي وقفة حساب، تساءلي لماذا خلقت، من الذي خلقك، رب العباد، ولماذا خلقك لعبادته وحده دون سواه، ما هو المطلوب منك، ما هي الحياة التي يجب أن يسعى الإنسان من أجلها حتى يكون فيها سعيدا، ثم ينظر إلى هذه الدنيا بما فيها وبزينتها وزخارفها ونهايتها وأنها ستنتهي حتما ولا بد، لينتقل من هذا النظر إلى إخلاص القلب وتفريغه وصدق النية فيه بالتوجه الكامل إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا ننسى في ذلك أن يمرغ الإنسان وجهه بين يدي الله عز وجل، يعني أنك ترفع أكف الضراعة لربك ومولاك سائلا إياه أن يوفقك لكل خير وأن يعينك على أي أمر على عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرشده إلى أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نتوجه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بالدعاء قائلين: إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب من الله عز وجل أن نستعين ونستعين به على عبادته وحده دون سواه، والموفق من وفقه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن الله عز وجل يحبب الإيمان في قلوب أهل الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فعلينا جميعا أن نقبل على الله عز وجل وأن نقبل أكثر في هذا الشهر الكريم المبارك، وأن نتخذ من الصيام ومنع النفس وحبسها عن الشهوات وعما أباح رب العباد سبحانه وتعالى في غير شهر رمضان حتى يعود العبد نفسه على الطاعة، وأن يعود مرة أخرى ليكون من صفوف عباد الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق جميع أهل الإيمان لكل خير وبر ومعروف، وأن يأخذ بأيديهم إلى الحق والصواب والتقوى. وهذه مسألة مهمة للغاية، لأن رب العالمين يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. الأخ محمد سأل سؤالا وكان يمتلكه الغضب كما سمعنا، يقول بأن زوجته في بيت أبيها من شهرين وأن والدها هو الذي جاء إلى البيت وأخذها، وقد ذكر بأنه أساء في حقه وتكررت هذه الإساءة. الحقيقة يعني نحن في مكاننا هذا لا نجري محاكمة بين أشخاص وقعت بينهم مشاكل، لأننا إذا أردنا أن نفصل أو أن نحكم بين اثنين في قضية ما فلا بد أن نحضر الطرفين وأن نسمع من كلا الطرفين، ولكن الأمر في هذا يحتاج إلى توجيه عام. نحن الآن كما ذكرت وأشير وأكرر مرات ومرات بأننا في شهر رمضان، والحمد لله أننا في مستهل هذا الشهر، نحن في اليوم الثاني من هذا الشهر الكريم المبارك. علينا إذن أيها الكرام أن نصفي أنفسنا من كل ضغينة أو شحناء أو بغضاء تقع بين فرد مؤمن وآخر أيضا من أهل الإيمان، فما بالنا أو فما الواجب علينا تجاه أهلنا وأقاربنا؟ إذا كان المفروض عليك يا عبد الله ألا تهجر مؤمنا، لا تهجره وهذه مسألة فيها أيضا تفصيل، لأن قد يكون هناك دواعي للهجر، ولكن هذه يقررها ويتحدث فيها أهل الحل والعقد من العلماء. ولكن ما يحدث بين الناس من نوازل وقضايا يومية نتيجة تعاملات أو مثلا تجارات أو غير ذلك، هذه المسائل قد تسبب شيئا من البغضاء والشحناء إن وجد شيء من ذلك. فعلى المسلم أن يستدرك كل هذا في شهر رمضان، وأن يوفق أوضاعه مع إخوانه في شهر رمضان. إننا في أيام من الفضل بمكان، وكلنا يرجو قبول الرحمن، كل واحد منا نرجو بأعمالنا. أعتقد السائل الآن بيسأل هذا السؤال وهو من شهرين ما سأل عنه في شعبان، ولكن لما دخل رمضان تجددت الذكريات، شعر أنه بحاجة إلى أن تكون هذه الزوجة في بيته، وقد يكون بينهما أولاد، فيجتمع الشمل وتتم الألفة وتكمل المودة ويعيش البيت في هناء واستقرار. وهذا أمر مطلوب على مدار العام، وهو في رمضان بوجه أخص. أيها السائل الكريم، أقول لك يجب عليك أن تذهب إلى بيت والد زوجتك، وأن تأخذ معك من تأنس فيه الخير والفقه والحكمة، وتجلس تعقد جلسة نسميها جلسة صلح بين الطرفين، بينك وبين زوجك. إن كان عليك حق فيجب عليك أن تؤدي الحق لأهله، لا يبقى عليك هذا الحق، وإن كان لك حق هم ردوا إليك الحق وأصلحوا بينكما. وأذكركما جميعا بأن الإنسان إذا أخلص نيته وصدق فيها في الصلح وفي سائر الأعمال بصورة عامة وفق رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في كتابه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. تأملوا القيد القرآني الجميل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا، يعني لما يختلف الزوج والزوجة يحدث بينهما خلاف شجار شقاق، والبيوت لا تسلم من شيء في ذلك. الحمد لله تبارك وتعالى بعض البيوت سالمة، ولكن أيضا توجد مشاكل في بعض البيوت. فعلينا أن نسعى إلى الصلح، وأن ننتدب من أهل الخير ما يوفقون إلى الإصلاح بين الزوجين. والآية اشترطت شرطا مهما، ألا وهو إرادة الصلح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إنما ما يجيش الزوج ويأتي بمن يرسله ليصلح فيقول له بأنها فعلت وفعلت وأنا أريد أن أفعل فيها وأن أريها وأن أسومها، بس أنا عايزها تيجي عندي لكي أفعل فيها ما أفعله وسأريها أياما سوداء، ويجلس لها. ثم بعد ذلك الزوجة أيضا من عن طريق أبيها يقول سأفعل فيه وسأشتكيه، ولا. إن يريد إصلاحا، أمر ضروري مهم، يجب أن نذهب ونيتنا أن يتم الصلح بيننا. إن كان الأمر كذلك يوفق رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فافعل ذلك، واسأل الله عز وجل أيضا أن يصلح ما بينكما، وتفقد أنت نفسك لعلك تكون قد أتيت عليها في شيء من المسائل، أو يعني وقع منك ظلم عليها وأدى بوالدها إلى أن يفعل ذلك. على كل واحد منكما أن يراجع نفسه وأن يراجع أعماله، وأن يتنازل كل واحد منكما عن حقه لأخيه، ومن فعل ذلك كان مقدما عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طب نتلقى اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم.
أخت شيرين، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ.
السلام عليكم.
ألو.
الصوت ألو؟ مش واضح عندنا.
ألو.
تفضلي ارفع صوتك لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا اشتغلت في البنك وانا عمري 19 سنه، بنك ربوي زي ما انا معرفت الايام دي يعني.
نعم.
فلما انا كنت شغاله فيه اول ما اشتغلت ما كنتش اعرف موضوع الربا، يعني زي ما في الدين حرام والكلام ده كله، لان انا ما كنتش اعرف اي حاجه.
نعم.
فالمهم انا دلوقتي اشتغلت، فدلوقتي انا بقى حاليا ضميري طبعا مأنبني، واي حاجه تحصل لي اقول بسبب شغلي في البنك ده.
نعم.
فدلوقتي انا داخله جمعيه كبيره ورايا التزامات لمده سنتين على الاقل، فانا عايزه اشتغل السنتين دولت، وبعد السنتين دولت المفروض يفضل 6 سنين عقبال ما يطلع لي معاش عشان اقدر اعيش بيه انا وبيتي واولادي، لاني جوزي المعاش المرتب بتاعه صغير ما ينفعش ان احنا نعيش منه. فهل دوت يعني المعاش دوت هيكون حلال ولا حرام؟ وان كان حرام طيب يعني انا عملت يعني ما في وسعي، يعني انا بقبض مرتب كبير وهستغنى عنه في سبيل الله، في سبيل ان ما اغضبش ربنا، بس مش هقدر ان انا اسيب المعاش اللي هو هيجي لي. طيب فياريت حضرتك طيب تكلمني
تسمعي جوابي ان شاء الله.
جزاك الله كل خير يا طيب شيخ. وانا عارفه حضرتك معرفه شخصيه، انا من القليوبيه.
طيب
وان شاء الله يعني هقابل حضرتك شخصيا باذن الله.
طيب
وشكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
اللهم امين. طيب الاخت زينب، السلام عليكم. انتهت الاتصالات الان؟ طيب إلى أن يأتي الاتصال سأستمر في الإجابة على الأسئلة. الأخت أم عمر تقول عن امرأة حائض وسألت بعض الشيوخ الأفاضل كما أفادت هل تقرأ القرآن أم لا، فقال لها اقرأي. وسألت آخر وسمته أخونا فضيلة الشيخ محمد يعقوب هل أقرأ القرآن، فقال لها لا تقرأي على حسب ما أفادت هي. الحقيقة أقول لها كما ذكر أهل العلم، هو أكثر أهل العلم على أن المرأة الحائضة تقرأ القرآن، ولكن بالرجوع إلى الأدلة التي استدل بها هؤلاء الذين منعوا الحائضة من أن تقرأ القرآن وجدنا أن هذه الأدلة لا تخلو من أمرين، إما أن هذه الأدلة ضعيفة يعني أنه لا يستدل بها ولا نستطيع أن نقيم أو أن نبني حكما شرعيا عليها، لأن الأحاديث الضعيفة يعني ما ذكره أهل العلم فيها، أكثر ما ذكره أهل العلم فيها أنه يعمل بها في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة، ويعني الأمر يضيق عن ذكر ذلك الآن، رغم أن كثيرا من أهل العلم من المحدثين أيضا لا يوافقون على ذلك ويقولون في الجملة في الصحيح غنية عن الضعيف. طب أتلقى هذا الاتصال من الجزائر ثم أعود. الأخ عبد الله من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
الشيخ، أنا لي سؤالين مرتبطين ببعضهما.
طيب تفضل.
أنا شاب أعيش عند أبي.
نعم.
وأبي يعمل في تجارة الغنم.
نعم.
حيث عندنا في عرفنا في البيع والشراء.
نعم.
أن البائع يضع سلعته ثم يأتي المشترون يسومونه.
ثم يأتي من؟ الذين يشترون.
نعم يسومونه في هذا.
يسومون نعم.
نعم. مثلا يسومونه بثمن أقل من رأس المال الذي اشترى به، أو بثمن مع ربح لا يرضى به.
نعم.
فأبي عندما يسومونه كذلك بأقل من رأس المال أو مع ربح ضعيف، فعندما يذهب المشتري يزيد هو في الثمن. في ثمن السلع
المشتري يزيد؟
لا لا لا
البائع.
أبي
نعم. أبي
نعم يزيد في ثمن السلع. ثم يأتيه مشتري آخر.
نعم.
ثم يأتي مشتري آخر فيقول له كم أعطوك؟ يقول الثمن الذي حدده هو.
نعم.
ليس الثمن الذي أعطاه له المشتري الذي قبله. فما حكم هذا يا شيخ؟
طيب
وكذلك أبي
تفضل.
عندما يبيع ويشتري ربما مرة ربما يحلف بالله أو بغير الله على أن تلك السلعة التي اشتراها بكذا وهو يكذب.
طيب.
وهو اشتراها بثمن أقل.
نعم.
وربما مرة تكون في السلع عيبا فلا يذكره.
طيب حاضر.
وربما مرة باع بيعا موافق لعرفنا نحن.
طيب الأخت مهاني، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا رجاء الأول ازعجك تجايلي.
ربنا يوفقنا وإياك.
ربنا يفك كربي. وأنا حضرتك أنا زوجة ثانية.
نعم.
قعدت متجوزة من 6 سنين بس مراته قال لها ما تعرفش.
نعم.
المهم ساعة مراته ما عرفت وهو منقطع عن اتصال
منقطع عنك؟
نعم
منقطع عنك أنت؟
ايوه لا بيكلمني واكلمه ما يردش عليا وبصراحه مش عارفه اتصرف اعمل ايه يعني. وبعدين انا ما عملتش حاجه يعني تغضب ربنا، انا بشد شرع ربنا يعني. فانا بصراحه مش عارفه، انا في حيره بجد يعني.
هو يقيم في المدينه التي انت فيها؟
لا هو البلد وانا في المدينه. بس احنا قريب يعني من بعيد، بس انا مش راضي ادخل حد عشان الموضوع ما يتوسعش يعني.
طيب حاضر.
فمش عارفه هو ده يعني حرام عليه ولا هو صح اللي بيعمله ده ولا ايه يعني.
طيب تسمع الكلام ان شاء الله طبعا، وحرام حرام ولكن
بالله
نشوف الحل.
حاضر. تفك الكرب.
حاضر، ربنا يفك كرب المسلمين عموما. من؟
ايوه
الحاجه تهاني، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك؟
الله يسلمك.
ازيك حتتك يا شيخ؟
الله يكرمك.
بص يا شيخ، انا متجوزه واحد متجوز ومخلف، وانا مش مخلفه. وما يجينيش خالص، ولا حتى يجيب لي كيلو بلح حتى في رمضان، ولا يسال عليا، كل فلوسه وكل حاجته لمراته وعياله. مش عارفة أصبر وأنا صبرة، صبرة على قضاء ربنا. وفي سؤال تاني، إحنا كان لنا تربة رحت عملتها، هل ليا ثواب وتبقى دي صدقة جارية يا عم الشيخ؟
عملت إيه؟
عملت التربة.
التربة
كان في تربة مهدودة وكانت هتضيع مننا.
نعم.
أنا عملتها بفلوسي دي تبقى صدقة جارية ليا بعد ما أموت؟
طيب حاضر،
شكرا يا عم الشيخ.
طيب الأخت اللي سألت أم عمر عن قراءة القرآن عموما، أقول بأن الأحاديث الواردة إما أنها ضعيفة في منع الحائض من قراءة القرآن، أو أن الصحيحة منها غير صريح الدلالة، يعني لا يدل دلالة صريحة على منع الحائض من القرآن الكريم. ولذلك قال جماعة من المجتهدين في هذه المسألة ونظروا إلى المصلحة في قراءة القرآن الكريم وعدم انقطاع المرأة عن الاتصال بالله عز وجل من خلال كتابه، وعليه فقالوا إن احتاجت المرأة إلى قراءة القرآن الكريم فينمي إيمانها أو لتحافظ على القراءة أو حتى لا تنسى، قالوا لا حرج من ذلك بشرط أن تقرأ من حفظها ولا تمس المصحف، أو أن تقرأ من المصحف إن فتحه لها أحد، يعني المصحف لا تمسه المرأة الحائض، ولكن إن وضع بين يديها وقرأت منه فلا حرج في ذلك. هذا الذي يعني أميل إليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحقيقة يعني تكلمت معي عن زوجها وعمله، وأن العمل يلزمه أن يكتب ما سيأخذه بعد أن ينتهي ومن العمل، أو مثلا بعد الوفاة لأربعة فقط. الحقيقة أنا أستغرب هذا التصرف، ولا أعرف جهة تفعل ذلك، وأول مرة في الحقيقة أسمع هذا الكلام، وعلى كل لا يجوز ذلك. الأخ أمين من الفيوم يسأل يقول أنا خاطب وعقدت من سنة ونصف ومرضت فلا تزوج، نصحته طالما أن المرض لا يعيقه في الزواج فليتوكل على الله عز وجل، وأنصحه بأن يسأل ربه سبحانه وتعالى العون وأن يشفيه وأن يأخذ بيديه وأن يوفقه لكل خير. الأخت نوال تقول بأنها في رمضان الماضي أجريت لها عملية في عينيها، وكانت تضع قطرة وتسأل هل الصيام صحيح أم لا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن القطرة لا يفطر بها الصائم، وأذكر أنها يعني قد ذكرت أنها صامت 22 يوم في نهاية شهر شعبان الماضي بنية قضاء الأيام التي وقعت أو وضعت فيها القطرة في عينيها. إن شاء الله تعالى صيامها عند رب العالمين مقبول، وصيامها الأول أيضا إن شاء الله تعالى أيضا مقبول، لأن القطرة لا يفطر بها الصائم. وقد سبق أن قلت بأن مثل هذه الأشياء لا توضع إلا للضرورة، فالإنسان لو استغنى عن وضعها في غير نهار رمضان لكان هذا هو الأولى في حقه. أما إذا جاء الطبيب المسلم وقال لمريض في عينيه مثلا ضع كل ساعتين أو كل أربع ساعات قطرة، فلا حرج أبدا في أن يضعها، وهذا من يسر الإسلام وسهولته وإحكام شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة الأخ محمد سأل سؤال عابر كده، قال أنا عاقد وأريد أن أعرف حقوق العاقد، وكأن الرجل يعني أيضا أراد أن يقطع الطريق علينا حتى لا نتكلم، يعني قال لا تذكر لي ماذا أفعل. الحقيقة من عقد على امرأة فهي زوجه، ولكن يراعي الإنسان الأعراف الموجودة في بلادنا، بمعنى أن إذا عقد ولم يبني بالمرأة فالمرأة في بيت أبيها لا يجب عليه أبدا بحال أن يعاشرها معاشرة الأزواج وإن كانت هي زوجة له، ولكن إذا اختلى بها أو جلس معها أو تحدث معها أو خرج معها كل ذلك أمر جائز له ولا شيء فيه. أيضا في بعض الأخت أم إسلام تقول بأنها قدمت للعمرة وامرأة أخذت منها الورق والفلوس حتى تذهب في أول رمضان، وكانت تطمع في أن تذهب في أول رمضان ثم لم تحصل على التأشيرة ورجعت إليها الفلوس والجواز وتقول بأنها حزينة. أقول للست أم إسلام عفى الله عني وعنها وعن عموم المسلمين، نحن في هذا الكون نسير بقدر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، نحن في هذا الكون نسير بقدر الله عز وجل، يعني لا خيار لنا فيما يتم، والله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. وأنت في الحقيقة اتخذت الأسباب، وهذا هو المطلوب منك، اتخذت الأسباب وسلمت الجواز لامرأة كي وقد تكون تتبع شركة أو غير هذا، وإلا ما أعطيتها الجواز. فأنت إذا اجتهدت وسلمت الجواز لمن يتمكن من حصول التأشيرة لك وحجز المكان لك وتأمين السفر للعمرة ولم يتم ذلك، فاعلمي أن هذا بقدر رب العالمين سبحانه، لأن العبد إذا اتخذ الأسباب أو الوسائل الصحيحة المشروعة للوصول إلى أمر ما وانقطع عن الوصول فيفوض أمره لله عز وجل ويرضى بقضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس وغيره في قول الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال يعني المصيبة تقع بالعبد فيرضى بقضاء الله عز وجل فيشرح الله سبحانه وتعالى قلبه ويهديه إلى الحق والخير. فأنت بارك الله فيك ارضي بما قسم رب العالمين سبحانه، وأنت في مكانك الذي أنت فيه اعبدي رب العالمين سبحانه وتعالى واسأليه، وأسأل الله عز وجل أن يمنحك بنيتك وقصدك الصالح واتخاذك الأسباب والوسائل للحصول على تأشيرة عمرة للإتيان بها، أسأل الله عز وجل أن يأجرك أجر عمرة وأنت في بيتك لأنك كنت عازمة على ذلك. فإذا عرف رب العالمين سبحانه وتعالى منك صدق النية أعطاك أجرا عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. حقيقة أيضا يعني فاتني هنا سؤال أراه الذي يسأل اللبوس يفطر أم لا، لا شك أن هذه الأشياء التي تكون للعلاج وليس فيها أي لون من ألوان الدواء لا يفطر بها الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول أيضا بأنها تحفظ القرآن الكريم وهي في شهر رمضان الآن، يعني ليست حافظة لكتاب الله بالكامل، وتسأل هل تستمر في الحفظ بمعنى أنها تجلس عندها مثلا صفحة تريد أن تحفظها في اليوم فتظل تقرأ الصفحة دي حتى تحفظها في اليوم، أم أنها تختم القرآن ويكون هذا هو الأولى في حقها؟ أقول يجب الجمع بين الأمرين، يجب الجمع بين الأمرين، يعني يحرص الإنسان على أن يختم القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم، هذا فضل عظيم. ورد عن السلف كثيرا من الآراء والأقوال وأثر عنهم كثيرا من المواقف التي ذكر فيها عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن الكريم في رمضان مرات ومرات. وحفظ القرآن الكريم أمر فاضل، ولكن فترة رمضان أو فرصة وجود شهر رمضان وهو أيام معدودات كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يستغلها الإنسان في أن يختم القرآن الكريم مرة مرتين ثلاث ولا يهمل الحفظ، ثم تأتي بعد ذلك الأيام فيركز فيها على الحفظ بعد شهر رمضان. الحقيقة الأخت شيرين تشكر على سؤالها وعلى التزامها وعودتها إلى الحق لما عرفت أن المكان الذي تعمل فيه حاليا مكان قد تأكل من ورائه شيئا من المال الباطل، لأنها تعمل في مسائل ربوية. والحقيقة من خلال سؤالها ذكرت أن لها فترة طويلة في هذا العمل، ويمكن أن أعرف أنا هذه الفترة تقديرا لما قالت أن بقي لها 6 سنوات وتخرج إلى المعاش، وتقول أنا لا أستطيع أن أترك الآن لأن عندي التزامات متعددة. الحقيقة أقول لها يا أختي شيرين جزاك الله تبارك وتعالى خير، أنت وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة لا شك من العمر، وعملت فترة طويلة، فيجب عليك بعد أن عرفت الحق أن ترجعي إليه مباشرة وتسلمي نفسك لله تبارك وتعالى. ومعنى تسلمي نفسك إلى الله يعني تسلمي نفسك لربنا، أو بعبارة أخرى جاءت في القرآن الكريم توكلي على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتذكري قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا تركت شيئا لله عوضك رب العالمين سبحانه وتعالى خيرا من هذا الشيء الذي تركتيه لله تبارك وتعالى. كل هذه مسائل يمكن أن تحل. توصلت المرحلة الآن، وأعتقد الأولاد يكونوا كبار، ويعني عرفتم الحق الآن، وقد استفدتم الفترات الماضية فيما مضى. فالواجب في حقكم الآن فيما أراه الله أعلم، طالما أن الزوج موجود وهو يعمل، حتى ولو كان هذا العمل لا يكفي، فهو يكفي إن شاء الله عز وجل إذا راعى العبد ربه ومولاه، بارك الله تبارك وتعالى في هذا المال. فمسألة الجمعية والالتزامات يمكن أن احنا نتصرف فيها من الآن، وتطلعي أو تخرجي على المعاش. إذا احتجت إلى المعاش أنفقي منه إن شاء الله، أرجو ألا يكون به بأس، وهذا يظهر أنك بحاجة إليه، لأنك تذكرين ضعف الدخل. أرى بأن يكفيك أن تنقطعي عن العمل من الآن، ثم بعد ذلك بعد هذه التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، واحتجت إلى المعاش، فأرجو ألا يكون بهذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. أخ عبد الله من الجزائر كما سمعتم يعني سأل سؤالا طويلا، فهمت منه الآتي، أنه شاب ويعيش مع والده، والده يعمل في تجارة الغنم، وقال يأتي عندنا الذين يودون أن يشترون الأغنام ويسومون، يعني يقدرون هذه الأغنام كي يعني يقوموا بشرائها، وهم في الحقيقة هؤلاء الذين يأتون للشراء ينقصون من قيمة السلعة، وده أمر طبعا معروف لدى البائع ولدى المشتري. البائع يود أن يزيد في السلعة، والمشتري يريد أن ينقص من قيمة السلعة. فهمت منه أن البائع يرفع الثمن، وأعتقد أنه يعني بذلك أن يكون بجواره أشخاص عندما يأتي هؤلاء ليسومون مثلا، يقولون مثلا هذه الشاة قيمتها ب500 مثلا أو ب400 ولا يزيدون عن 500 شيئا، والبائع عنده أناس هم في الحقيقة لا يشترون، ولكن البائع أحضرهم ليزيدوا في ثمن السلعات ليغروا بذلك الذي يشتري، وهو ما يعرف عند علماء الفقه بالنجس. النجس هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة لا ليشتريها، ولكن ليغر بذلك المشتري. الحقيقة السلعة لدى والدك، السلعة لدى والدك، فهو هو الذي يتحكم فيها، وإذا توقف المشترون عن إعطاء المبلغ الذي يوازي أو يكافئ ثمن هذه السلعة فلا يبيعهم، وليس هو بحاجة إلى أن يأتي بأناس يزيدون في ثمن هذه السلعة. أما إن كان هو الذي يزيد هو بنفسه ويطلب أجرا مكافئا لسلعته، ويحاور من يشتري معه في هذا الأمر، فهذا لا حرج فيه، فالمشتري يقول كلاما والبائع يقول أيضا كلاما، ويتفق بعد ذلك البائع والمشتري على الثمن الذي سيتم البيع على أساسه بينهما إن توصل إلى البيع. أما أن يأتي البائع بقوم يزيدون في السلعة كي يعني يجعل المشتري يرفع ويزيد من ثمن هذه السلعة، فهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الأخ عبد الله من الجزائر قال بأن يعني أقول أنا البائع، وقال بأن والده يحلف كاذبا في ثمن السلعة، يعني مثلا السلعة إذا جابت له 500 كما قلت، يأتي إنسان آخر إليه لكي يشتري يقول كم جابت، يقول له جابت 600 أو 700 ويقسم على ذلك، هذا يمين غموس، يمين باطل، لا يجوز لإنسان أن يفعله. اليمين الغموس يعني يكفي من اسمه، أن نعرف يعني شدة جرم من يقع في هذا اليمين. واسم الله تبارك وتعالى العظيم الجليل، صفات رب العالمين سبحانه وتعالى أعلى وأعز من أن يقسم عبد بربه سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته وهو كاذب في القضية التي يحلف عليها. لأنك لما بتحلف يا أيها الإنسان كأنك بتقول للمشتري أو لمن أمامك، لمن تحلف له، أنا أشهد الله عز وجل على صدقي، وأنت كاذب. فمقام رب العالمين سبحانه وتعالى كبير. طيب أتلقى هذا الاتصال من الجزائر ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الرحمن تفضلي.
نعم بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ، منذ سنوات كنت حاضر وسمعت وقرأت في كتاب الموسوعة الفقهية لشيخ بن عويشة أن من حديث بن عباس رضي الله عنه وابن عمر أن الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. والبارحة كنت أستمع لشيخ جميل مركبي، لقد سألته أخت فقال لها عليك بالقضاء. بالقضاء نعم. وأنا عندما قرأت في وقرأت لشيخ شيخنا الألباني رحمة الله عليه والحديث إسناده صحيح أن المرضع والحامل يعني تفطر ولا تقضي، فأنا حائرة الآن ولقد مضت السنوات وأنا لم أقضي يعني أطعمت ولم أقضي، فأنا حائرة الآن بارك وجزاكم الله يا شيخ. طيب فماذا أفعل؟
طيب حاضر. الأخ محمد المنصور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا كان عندي سؤال بس يعني حضرتك. أنا متزوج زوجة أولى وحضرتك اتجوزت زوجة ثانية، فالتانية ديت حضرتك إنسانة محترمة كويسة، ولكن والدتي يعني ست كبيرة ودايما بتقول لها مثلا كلام مجرح، أنت هو ما عارف أنا عفوا في اللفظ أنا وزريبة، أنت شكل خدامين، أنت
ده يعني للزوجة الثانية؟
ايوه حضرتك. وهي طبعا خوفا عليا انا وزعلي وكده، وانا قلت لها دي امي لازم ما نغضبهاش ولازم ان احنا نبقى انسان، لازم انسان كويس معاها، فمش عارف ان انا مثلا اتعامل معها ازاي. واختي نفس الكلام برضو، وانا خايف برضو ازعل اختي عشان شعور والدتي، وفي نفس الوقت ديت مراتي انسانه كويسه يعني ما صحش ان هم يقولوا لها كده، فانا اعمل ايه معاهم؟ اعاملهم ازاي عشان؟
طيب حاضر، أعانك الله. الأخ محمد من القاهرة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل.
عليكم السلام يا شيخ.
اتفضل أسمعك، اتكلم يا أخ محمد.
أنا شيخ كنت حلفت اليمين فكنت عايز بس أقوله لحضرتك.
قول. قل.
أنا شيخ يعني حلفت قلت علي الطلاق بالثلاثة في موضوع يعني زي الكذب كده الصراحة. يعني هو الموضوع ما حصلش. يعني انا قلت على الطلاق الثلاثة ان حصل كذا بس هو ما حصلش.
انت زعلان من زوجتك يعني عايز تطلقها ولا ايه؟
لا طبعا.
امال بتحلف عليها بالطلاق ليه؟
هو عشان الصراحة كان عايز،
انا خايف تكون انت يعني خلاص تعبان وشقيان وعايز تفارق. طيب حاضر، تسمع الجواب. الاخت ام هدى السلام عليكم. السلام عليكم.
وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
اللهم امين.
من فضلك انا كنت بس عايز اسال على حاجه، هل فضلي. فانوس رمضان للاطفال هل ده يعتبر بدعه؟
طيب حاضر.
هو يعني انا شايفه ان هو بدعه، يعني احنا يعني حديث العهد بالالتزام، فانا شايفه ده يعني.
طيب حاضر.
فهل لو مثلا يعني جده بنتي مثلا بتجيبه لها هديه واحنا مش عايزين ان احنا مثلا نحرجهم او ان احنا نضايقهم بالقول يعني، ف نعم. يعني يكون ربنا ايه لو هو بدع فعلا، لو هو طيب حاجه حاضر. مش كويسه.
طيب حاضر. الاخ عامر من الجزائر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اهلا وسهلا
يا شيخ. اريد ان اطرح سؤال. انا عقدت على امراه
على امراه
على امراه على مرتي وما نزل ما درنا العرس
ولم تقم العرس.
نعم.
طيب
فجمعتها بدون ان اطاها.
طيب
هل يجوز هذا ام لا؟
طيب حاضر. طيب حاضر. طيب أجيب على ما بقي الآن من أسئلة، وقد انتهيت من سؤال الأخ عبد الله في من الجزائر عن سؤاله الذي سأل عن بيع الغنم وغير ذلك. حقيقة الأخت أم هاني تقول بأنها زوجة ثانية وتزوجت وجلست 6 سنوات مع زوجها، وتزوج امرأة أخرى، والزوجة الأولى كانت لا تعرف، ولما عرفت بعد 6 سنوات انقطع الزوج عنها وتسأل ماذا تفعل، وهل هو ظالم لها أم غير ظالم لها. لا شك أن هذا الرجل الذي يفعل ذلك ويتزوج بامرأة ثانية ويقصر في حقها بعد ذلك هو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر، ولعله يسمعنا أو أن ترسلي إليه من يعلمه بذلك، وتذكري له بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر الإنسان من أن يميل إلى بعض الزوجات دون الآخرين، أو أن يظلم عموم الناس بصورة عامة. ويذكر أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت تحته زوجتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. يجب أن يعلم أو أن يعلم بهذا الأمر وأن يذكر به، والواجب عليك أن أيضا تصبري تجاه هذا الأمر، ولعل إخواننا الذين يقومون بمثل هذه الأمور أن يتقوا رب العالمين سبحانه وتعالى في هؤلاء الأزواج. لأن عندي السؤال التالي مترتب أيضا على هذا السؤال، وهو من الحاجة تهاني تقول بأنها متزوجة من رجل ولم تنجب، وهذا الرجل عنده زوجة أخرى وعنده أولاد منها، ومع ذلك لا يسأل عن زوجته الحاجة تهاني، ويعني يجلس وقته ويصرف ماله وحياته كلها مع زوجته الأخرى التي أنجب منها أولادا. حقيقة مسألة الإنجاب من عدمه هذا رزق من رب العالمين سبحانه وتعالى، يسوقه الله عز وجل إلى من يشاء، وهو فضل من الله عز وجل. وما ذنب الرجل الذي لم ينجب، أو ذنب المرأة التي لم تنجب؟ وعدم الإنجاب ليس سببا في أن يقطع الإنسان ما وجب عليه تجاه امرأته. يعني كل المرأة لا تنجب وهو ينجب، هذا ليس سببا في أنه يقطع عنها ما أوجبه رب العباد سبحانه وتعالى عليه في حقها من العشرة بالمعروف ورعايتها، وأن يقسم لها في المبيت، وأن يتولى النفقة عليها كما ينفق على البيت الآخر بالقدر الذي يتاح له، وغير ذلك من المسائل التي هي معروفة لدى أمثال هؤلاء. ولذلك أنا أنصح عموما إخواننا أن يتعلموا الآداب والأخلاق الإسلامية المنظمة للحياة الأسرية. نحن أمة الإسلام مطالبون بأن نقيم الدين في أرض الله تبارك وتعالى لله سبحانه وتعالى، وأن نبني الأسر المسلمة على البر والتقوى والمعروف، لأن المجتمع الذي يجمعنا ونعيش فيه قائم على هذه الأسر المسلمة. فإذا انفرط عقد الأسرة، أو تفتتت هذه الأسرة، أو ضاعت هذه الأسرة، أو فرط ولي الأمر في الاعتناء والاعتداء بهذه الأسرة، لا شك أنه ستكون هناك سلبيات في داخل هذا المجتمع. فليتقي كل واحد منا ربه، وليعرف الحقوق الواجبة عليه تجاه غيره، وليقم بها لله عز وجل. وأذكر نفسي وإخواني بأن أيام العمر قليلة، وأن الإنسان مهما امتد به الحال أو الزمن أو طال به الأمد والأجل فهو إلى نهاية ولا شك، وكلنا سنموت وسنلقى رب العالمين سبحانه. وأذكر في هذا المقام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، واللام هنا موطئة لقسم محذوف وتقدير الكلام، والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق يوم القيامة ستؤدى إلى أهلها، والذي سيؤديها مالك الملك الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا كان رب العباد سيجمع هذه الحيوانات التي لا تعقل ويقتص منها، فما بالنا بمن يعقل والمكلف. تسأل أيضا حاجة تانية، تقول بنت قبرا فهل يعني لها صدقة يكون جارية بهذا البناء؟ نعم هو كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجري لها أن يجزل لها الأجر والعطاء. الأخت أم عبد الرحمن من الجزائر تسأل، كانت حامل وقرأت أن الحامل لا تفطر ولا تقضي، هكذا أنا كتبت الآن وأخشى أن أكون يعني كتبت تفطر ولا تقضي. الشاهد أن المرأة الحامل كما ذكر أهل العلم إن احتاجت هي إلى أن تفطر أو احتاجت بسبب الجنين أن تفطر فيباح لها الفطر في رمضان، وإن كانت قادرة بعده على الصيام وجب عليها الصيام. والقرآن الكريم ذكر أصحاب الأعذار ومنهم المرضى، والحامل تلحق بهذا بالمرض، وأخبر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه أن من أفطر بعذر وجب عليه القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إن كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو لا يتمكن بحال من القضاء فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. أخ محمد من المنصورة أيضا تزوج ثانية ووالدته تهين الزوجة الثانية ويسأل ماذا يفعل. حقيقة ماذا يفعل أمره عندك يا أخ محمد الله يبارك فيه. أنا أقول لمن يعدد يجب أن يكون مدير ناجح في هذا البيت، يجمع أطراف أهله وزوجاته، فعالج هذه المسألة بالتي هي أحسن، ولا يعني تفرط في حق هذه الزوجة، ولا تؤذي والدتك أيضا، ولكن يجب على كل إنسان أن يعرف ما له وما عليه. أخ محمد من القاهرة اللي حلف يمين طلاق، تكلمت بالأمس وفي حلقات متعددة عن أن لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى، والذي يحلف بالطلاق يرى جمهور العلماء أن امرأته تطلق بذلك، وفي هذا خطر عظيم. وبعض المحققين من أهل العلم، وهو ما تفتي به دار الإفتاء المصرية عندنا وكثير من دار الإفتاء في بلاد العالم الإسلامي، أن الذي يحلف بالطلاق ولا يريد الطلاق أنه يعتبر يمينا ويكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. حقيقة فنص رمضان من العادات إن دخل على أنه عبادة ونحن بنؤديه كتقرب الله عز وجل أو بنحتفل برمضان بهذا أو أن رمضان بحاجة إلى ذلك فهو لا شك بدعة. وأرى المسلمين أنهم لا يهتموا بمثل هذه المسائل، وإنما يهتموا بأمور يعني هم بحاجة إليها. الأخ عامر من الجزائر الذي عقد على امرأة ولم يبني بها بعد، أقول له قد أجبت عن سؤال سابق فيما مضى، وأن العاقد يعني لا حرج ولا بأس أن يجلس مع امرأته وأن يخرج معها وأن يمشي معها، ولكن لا يصطحبها إلى مكان في بيت أعده ليعاشرها معاشرة الأزواج، لأن الأعراف عندنا تمنع ذلك. فلتزف المرأة من خلال أهلها إليك أولا. وعلى كل حال لا يترتب على ما فعلت محظورا شرعيا أو شيئا تعاقب عليه، ولكن هذه أمور يجب أن نتنبه إليها. وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.